الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الذي لا فوز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته ولا عز إلا في التذلل لعظمته ولا صلاح للقلب ولا حياة له إلا بالإخلاص له وتوحيد حبه الذي إذا أطيع شكر وإذا عصي غفر وإذا دعي أجاب وإذا عمل أثاب فسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة الكرام فمجلسنا هذا كما ذكر الشيخ أبو عبد الله حفظه الله مجلس تذكير تنبيه للغافلين وتذكير للنابهين وتدارس لأبواب عظيمة من أبواب العلم ليس هذا الباب فقط للوعظ المجرد وإنما هو باب من الفقه في دين الله عظيم يوفق الله جل وعلا من شاء من عباده له لأن القلب إذا صلح وعرف كيف يسير إلى ربه جل وعلا فإنه سيسعد سعادة عظيمة في الدنيا والآخرة وقد قال أهل العلم المراد بالسير إلى الله هو سير القلوب لا سير الأبدان فالمراد بالسير إلى الله سير القلوب وتدرجها في منازل الطاعات والقربات التي توصل إلى الله جل وعلا وهذه المنظومة نظمها الإمام العالم الفقيه المفسر الأصولي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وهذا الرجل غني عن التعريف لكن لأن المنظومة له نعرج على ذكره سريعا قال عنه أهل العلم كأنما خلقه الله للعلم من شدة اجتهاده في طلب العلم وانكبابه عليه وحرصه على الاستفادة في العلم قالوا كأنما خلقه الله للعلم وكأنما أوقف نفسه للعلم وهذا الإمام نشأ يتيم فالهداية والتوفيق والسداد هو بيد الله جل وعلا توفيت أمه ولم يكن له من العمر أو لم يبلغ من العمر إلا 4 سنوات ثم ما لبث أن توفي والده وهو لم يتجاوز 7 سنوات وسخر الله له أخاه الأكبر حمد بن ناصر السعدي فقام برعايته لكن الله جل وعلا قذف نور العلم ومحبة العلم والعمل كذلك وكان موصوفا بحسن الخلق حتى من جالسه أحبه بل حتى العوام من شدة محبتهم له كانوا ينكبون على مجالسته ودروسه لما يرونه فيه من حسن المعشر ولطافة العشرة وطيب الخلق رحمه الله وكتبه مشهورة معروفة من أعظمها هذا التفسير العظيم تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان وغيره من الكتب ويكفيه أيضا شرفا أن من طلابه الإمام العلامة محمد بن صالح بن عثيمين الذي ملأ الدنيا علم كما قيل في شيخ الإسلام ابن تيمية يكفي من فضله أن من تلاميذه ابن القيم رحمه الله الذي ملأ الدنيا علم، فهكذا الإمام السعدي مع تلميذه ابن عثيمين رحمهم الله جميعا. وهذه المنظومة مع وجازة ألفاظها وقلة أبياتها إلا أنها اشتملت على محاور دعوة الأنبياء، والتي ترتكز على ثلاثة أمور: الأمر الأول معرفة الله جل وعلا، الأمر الثاني معرفة الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، والمحور الثالث معرفة الثواب والعقاب المترتب على المحورين السابقين، ثواب من عرف ربه سبحانه وعبده ومشى على الطريق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وعقاب من تنكر لربه وتنكب عن الطريق والصراط المستقيم والعياذ بالله. فهذه المنظومة فيها خلاصة وزبدة ما ذكره أهل العلم في أعمال القلوب ومنازل السير إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى، والتي يرتقي بها العبد الدرجات العظيمة والمنازل الرفيعة. وقد كثر كلام الناس في هذا الباب في ذكر منازل السائرين إلى الله جل وعلا رب العالمين، فمنهم من عدها إلى 100، ومنهم من أوصلها إلى 1000، ومنهم من رتبها ترتيبا معينا ملزما، فلا ينتقل السالك إلى منزلة حتى يأتي على التي قبلها. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل مع النقل إلى أن هذا يعني تكلف لا دليل عليه، وتحكم لا بينة عليه ولا دليل، وإنما هذه المنازل موجودة في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يعلم عددها، وحظ العبد منها على قدر حظه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهما وتلاوة وتدبرا وعملا. والله يا إخوة، لو الإنسان فقط اعتنى بسورة الفاتحة وقرأها قراءة متمعنة وتأمل في منازل السائرين التي ذكرها الله جل وعلا في هذه السورة من المحبة والخوف والرجاء وطلب الهداية وسلوك الصراط المستقيم واتباع الأنبياء والمرسلين وغير ذلك، لوجد فيها نفعا عظيما وصلاحا ظاهرا لقلبه. فكيف إذا عرض قلبه على القرآن كله وعلى السنة النبوية بحسب ما يفتح الله عليه؟ فأعظم الناس منزلة أعظمهم علما بالكتاب والسنة وعملا بهما. وهذه المنازل حظ الإنسان كذلك من السعادة الدنيوية والأخروية بقدر حظه منها، والله جل وعلا هو الهادي إلى سواء السبيل. نشرع في هذه المنظومة المباركة قرأ الشيخ البيت الأول فيها: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. استفتح المصنف رحمه الله هذه المنظومة بذكر هذه المنزلة من منازل السائرين والإخبار عن سعادتهم وتيقظهم، فجعل مدارها أي مدار هذه السعادة على ما ذكره في هذا البيت على أمرين: تجنبوا سبل الردى، والأمر الثاني تيمموا لمنازل الرضوان. وفي هذا إشارة إلى أنه سيذكر في هذه المنظومة ما تنال به السعادة في ضوء الكتاب والسنة. تجنبوا سبل الرداء، طريق الهلاك، وجمع السبل هنا لكثرتها، لأن الطرق الموصلة إلى النار كثيرة، على رأس كل طريق منها شيطان والعياذ بالله يدعو إليها. قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما، صراط واحد الموصل إلى الله وهو طريق محمد عليه الصلاة والسلام. لكن طرق الضلال قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم قال: وتيمموا لمنازل الرضوان، أي قصدوا منازل العبادة المحققة لرضوان الله جل وعلا، لأن العبادة هي الموصلة إلى رضوانه سبحانه وتعالى. وهذان الأمران المشار إليهما في هذا البيت، تجنب سبل الردى وسلوك طريق الرضوان والعبادة، هما اللذان يسميهما أهل العلم المتكلمون في أعمال القلوب بالتخلية والتحلية. وكذلك يذكرها الشيخ الألباني رحمه الله فيقول: التصفية والتربية. تخلية من ماذا وتحلية في ماذا؟ التخلية أي إفراغ القلب من كل ما يضره ويرديه. فهذا القلب إذا أردت أن تملأه محبة لله وخوفا ورجاء وتوحيدا وإخلاصا وخشية، لابد أن تنظفه وتطهره من التعلق بغير الله، بل ومن كل ما يضره ويدنسه. ثم بعد ذلك تأتي التحلية، وهي ملء القلب بكل ما ينفعه ويقويه. وهذا أمر مهم، وبهذا جاءت النصوص الشرعية، وبهذا قام الدين. فبوابة الدخول في الإسلام ما هي؟ لا إله إلا الله. الشطر الأول منها لا إله إلا الله نفي، هذه هي التخلية، هذه هي إيش؟ التخلية، نبذ كل ما يعبد من دون الله، التخلي عن كل عن التعلق بكل شيء غير الله. ثم تأتي التحلية: إلا الله، إفراد العبودية لله جل وعلا، وملء هذا القلب بالتوحيد الخالص الذي لا تشبه شائبة. أما الخلط فلا يفيد، الشرك بالتوحيد لا يستقيم، والسنة بالبدعة لا تستقيم، والإصرار على الذنوب والمعاصي قد يفسد على الإنسان قلبه فلا يجد فيه حلاوة الإيمان ولذته. فحقيقة السعادة أيها الأحباب الكرام هي وصول القلب إلى الله جل وعلا بدوام العكوف بين يديه، وملازمة امتثال أمره ونهيه، وتصديق خبره جل وعلا. فأجل المقاصد والغايات هو الوصول إلى الله جل وعلا، وحظ العبد من السعادة بقدر حظه من الوصول إلى ربه سبحانه وتعالى وقربه منه جل وعلا. سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان، باختصار أي سعد الذين سلكوا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم تارة ينسبه الله جل وعلا إلى نفسه في القرآن الكريم فيقول: وأن هذا صراطي مستقيما، وتارة نسبه إلى المنعم عليهم فقال: صراط الذين أنعمت عليهم، وهو صراط واحد. نسبه إلى نفسه جل في علاه باعتبار أنه الواضع له، ونسبه إلى المنعم عليهم باعتبار أنهم السالكون المجتهدون في الوصول إلى الله بسلوكه. فأنت تحرص على سلوك هذا الصراط الذي وصفه الله جل وعلا بصراط الذين أنعم الله عليهم، وهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفي البيت الثاني قال رحمه الله: فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان. أشار هنا رحمه الله إلى هذه المنزلة العظيمة من منازل السائرين إلى الله، وهي منزلة ماذا؟ من يستنبطها من البيت؟ أحسنت، منزلة الإخلاص. قد أخلصوا، ما هو الإخلاص؟ الإخلاص باختصار هو تصفية القلب من إرادة غير الله، تصفية القلب من إرادة غير الله جل وعلا. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذه المنزلة العظيمة، منزلة الإخلاص، هي من أول المنازل التي يعتني بها السائر إلى الله، أن يوحد القصد لربه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يكون إخلاصه في سيره على شرعة الإيمان، وهي طريق النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا البيت ذكر المؤلف رحمه الله شرطي قبول العمل، ولا يوصف العمل بأنه صالح مقبول إلا إذا اجتمع فيه هذين الشرطين. فما هما؟ الشرط الأول قوله قد أخلصوا في مشيهم، الإخلاص. والشرط الثاني المتابعة، وهو في قوله ماذا؟ متشرعين بشرعة الإيمان. وهذا المعنى أشار إليه ابن القيم رحمه الله في بيت يا حبذا لو تحفظه في النونية. قال ابن القيم رحمه الله: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد هذا الإخلاص، أي فلله جل وعلا وحده دون ما سواه، كن واحدا أي في قصدك وتوجهك وطلبك، هذا الإخلاص. فلواحد كن واحدا في واحد، ما هو هذا في واحد؟ فسره ابن القيم في الشطر الثاني، قال أعني سبيل الحق والإيمان، أي وحد الطريق إلى الله جل وعلا، فلا طريق يوصل إلى الله وإلى رضوان الله إلا الطريق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو طريق الحق والإيمان. فأخلص المتابعة لله سبحانه وتعالى. قال الفضيل بن عياض في قول الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. تفضل يا أبا عبد الله.
قال رحمه الله: وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان. وهم الذين منازل قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن.
أحسنت. ذكر هنا رحمه الله منازل عظيمة، وهي من أجل منازل السائرين إلى الله رب العالمين. هذه المنازل فيها رجاء قرب الله ومحبته سبحانه، والخوف من سخطه وعذابه. فقلوب السائرين إلى الله جل وعلا مملوءة برجاء الله ومحبته وخوفه وخشيته. وهؤلاء السعداء المنعم عليهم في سيرهم إلى الله جل وعلا قد بنوا كل أعمالهم على هذه الثلاثة الأركان: المحبة والخوف والرجاء. هذه الثلاثة يسميها أهل العلم تسمية معينة، من يذكرنا بها؟ ها مشايخ، ماذا يسمي أهل العلم هذه الثلاثة الأركان؟ يسموها أركان ماذا؟ أحسنت، الله يفتح عليك، يسموها أركان العبادة القلبية أو التعبد القلبية، وهذه أركان عظيمة ذكرها الله جل وعلا في آيات كثيرة في القرآن الكريم. وإذا اجتمعت في قلب العبد كملت عبادته، وبقدر ما ينقص منها بقدر ما ينقص من عبادته. فحقيقة الرجاء هو أمل، ركزوا في هذه المعاني لأنها مهمة. حقيقة الرجاء في ثلاثة أمور: أمل العبد في حصول المقصود، أمل العبد في ربه جل وعلا، يعني حسن الظن بربه أن يحقق له مطلوبه. فأنت تعبد الله لماذا؟ لماذا تعبد الله؟ خوفا من ناره، ورجاء وطلبا لرحمته وجنته. فأنت أثناء عبادتك تحسن الظن بالله أن الله سيرحمك، وأن الله سيدخلك الجنة، وأنه سينجيك من النار. هذا معنى الرجاء. ليس معنى الرجاء ترك العمل والانهماك في الغفلة والذنوب والمعاصي ثم تكذب على نفسك وتقول الله غفور رحيم. هو غفور رحيم سبحانه، لكنه أيضا شديد العقاب. والرجاء وحسن الظن به سبحانه يحتاج إلى هذا المعنى الأمل وحسن الظن بالله في حصول المقصود. الأمر الثاني مع بذل الجهد والسبب الموصل إلى المطلوب. والأمر الثالث حسن التوكل على الله، لأنك لا يمكن أن تصل إلى المطلوب إلا إذا أعانك الله ووفقك وسددك وأخذ بيدك، وإلا فأول ما يجني على العبد اجتهاده إذا تخلى الله جل وعلا عنه. وأما الخوف فحقيقته، حقيقة الخوف من الله فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا. أنت كل شيء تخاف منه تفر منه، إلا الله فإنك تفر إليه. قال الله جل وعلا ففروا إلى الله، ففروا من الله ولا إلى الله؟ ففروا إلى الله، فر إلى رحمته، فر إلى كرمه، فر إلى عظيم فضله سبحانه وتعالى. تب وأنب فأنت قادم على كريم، إني لكم منه نذير مبين. وحقيقة المحبة وهذا الفرار يكون بماذا؟ يكون بفعل الطاعات وترك المعاصي. وأما المحبة وما أدراك ما المحبة شأنها عظيم، فحقيقتها تعلق القلب، تعلق قلب العبد بالله جل وعلا ودوام ملاحظته مرضاته، أي دوام ملاحظة القلب لمرضات الله، ينظر أين المكان الذي يرضي الله جل وعلا والعمل الذي يرضي الله والقول الذي يرضي الله فيسلكه ويعمله ويتجه إليه. وإن رأى أن فيه مساخط الله فإن محبته لله توجب عليه البعد عنه. هذه المحبة لا سيما هذه المنزلة العظيمة، منزلة المحبة، قال عنها ابن القيم هي المنزلة التي تنافس فيها المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى عملها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون. فهي قوت القلوب وغذاء الروح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو في جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، والعياذ بالله. ونحن يا إخوة في الحقيقة يعني هو المقصود المذاكرة، وإلا فليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. هؤلاء مثل الإمام ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية ومثلهم الإمام ابن سعدي وغيرهم من جرى مجراهم من أهل العلم كالإمام ابن باز وابن عثيمين وغيرهم من علمائنا الكبار، هم عندما يتكلمون في هذا الباب يتكلمون عما يشعرون به وما يجدونه من اللذة والسعادة والأنس بالله ولذة القرب منه سبحانه. لكن نحن نذكره نقلا لما كتبوه، فنسأل الله أن يصلح فساد قلوبنا. وهذه المعاني معاني كتبوها شعروا بها، ومن أراد أن يصل إلى لذة هذه المعاني فليسلك السبيل الذي سلكوه من الإخلاص والعلم النافع والانكباب عليه والعمل به. واقرأوا كثيرا في كتاب مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم رحمه الله، تجدوا فيه إن شاء الله الكفاية والغنية. ثم ذكر أيضا ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين عند هذه المنزلة، منزلة المحبة، ذكر أسبابا تعين من أراد الوصول إلى محبة الله جل وعلا، ذكر أسبابا عشرة، منها الإكثار من ذكر الله جل وعلا مع حضور القلب، لأن من أحب شيء أكثر من ذكره. ومنها التقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومنها إيثار محاب الله جل وعلا على محاب الخلق. ومنها التأمل في أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. ومنها كذلك حسن التعبد لله جل وعلا لا سيما في الأوقات العظيمة. الثلث الأخير من الليل وقت نزول الرب سبحانه وتعالى، هذا فيه قرب عجيب وفيه أنس بالله عظيم وجالب لمحبة الله جل وعلا كبير. الشاهد أيها الأحباب الكرام أن هذه الثلاثة الأركان قد يطول الكلام عليها، لكن المحبة بقدر ما تستطيع أن تزيد في محبة الله جل وعلا فافعل، فإنك كلما ازددت محبة لله سبحانه وتعالى وازددت تعلقا به جل وعلا، وكلما تمت المحبة في القلب انتفت المعاصي عن الجوارح الظاهرة، كلما نقصت المحبة القلبية ظهرت المعاصي على الجوارح، حتى قال أحدهم: تعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ولا بد من اجتماع الثلاثة حتى تكمل عبادة العبد، بل قال أهل العلم: من عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي، لأنه يغلب جانب الخوف ونصوص الوعيد حتى يقع في مذهب الخوارج وتكفير المسلمين. ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجع، لأنه سيغلب نصوص الوعد ويهمل نصوص الوعيد ويفرط في الطاعات فيقع في شيء من مذهب أهل الإرجاء والعياذ بالله. ومن عبد الله بالمحبة فقط فهو زنديق كما يزعم بعضهم. والصراط المستقيم وطريق النبيين وسلوك طريق المنعم عليهم هو أن تعبد الله بها جميعا، المحبة والخوف والرجاء. قد مثلها ابن القيم بالطائر: المحبة رأسه والخوف والرجاء جناحه. لا تستقيم حياة لهذا الطائر الذي مثلت به العبادة إلا مع وجود الرأس فهو الحادي وهو الروح، ولا يستقيم له طيران وعلو إلا بالجناحين، والله المستعان.
قال الله: هم الذين قد أكثرهم من ذكره بالسر والإعلان والأحيان، يتقربون إلى الملك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان.
أحسنت. ذكر هنا رحمه الله من منازل سير هؤلاء السعداء في سلوكهم الصراط المستقيم دوام اللهج بذكر الله، كثرة ذكر الله في جميع الأوقات، في السر والإعلان والأحيان، يعني الأحيان الأوقات، كما أمرهم الله جل وعلا بقوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال الله جل وعلا: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم كما حكت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عنه قالت: كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. فهؤلاء ملازمون لذكر الله جل وعلا. لماذا؟ لأن ذكر الله يا إخوة هو غذاء القلوب، هو غذاء القلوب، فهم يستغنون بذكره سبحانه وتعالى عن ذكر الخلق، بل لا يشعرون لذة لحياتهم ولا قوة حتى في معاشهم إلا إذا أكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر الله من بعد صلاة الفجر إلى أن ينتصف النهار في الضحى، ويقول: هذه غدوتي، إذا لم أتغدها خارت قواي. تجد المكثر من ذكر الله في بدنه قوة ونشاط وحيوية وكثرة، كذلك في الأعمال الصالحة الأخرى. تجد العالم من علمائنا الكبار كما يذكر عنه مثل الشيخ ابن باز وغيره، ربما ينام في اليوم 4 ساعات و20 ساعة عمل، وهو واصل 80 85 إلى 90 سنة. كيف؟ يفتي ويؤلف ويدرس ويعلم ويشفع للناس ويداوم ويقوم الليل ويصوم النهار ويكرم الضيوف وغير ذلك، ونومه قليل نادر ويسير. شو القوة هذه؟ هذه قوة قلوب. القوة يا إخوة هي في القلوب ليس في الأبدان، وهذا القلب والله لا يقوى إلا إذا عمره الإنسان بذكر الله جل وعلا. قال عبد الله بن عوف: ذكر الله دواء وذكر الناس داء. وقال مكحول: ذكر الله شفاء وذكر الناس داء. فمن أعظم ما يقوي القلب في سيره إلى الله جل وعلا كثرة ذكر الله. إذا جر العبد إلى قلبه الدواء، الدواء ماذا ينتج؟ ينتج الشفاء. وإذا جر العبد إلى قلبه الداء ماذا ينتج؟ ينتج البلاء والمرض والعياذ بالله. إذن إذا أردت قوة في قلبك أكثر من ذكر الله. وحديث علي رضي الله عنه وحديث أم كذلك فاطمة رضي الله عنها في الذكر الذي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم، وأنه خير لهما من خادم، ذكر أهل العلم أن هذا الذكر من أسباب حتى قوة الأبدان. والضابط في هذا يا إخوة، الضابط في كثرة الذكر هي المداومة، لأن المداومة على ذكر الله دليل حياة القلب وتعلقه بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الشوكاني رحمه الله: صدق كثرة الذكر على من واظب على ذكر الله ولو قليلا أكمل من صدقه على من ذكر الله كثيرا من غير مواظبة. لأن الذي يذكر كثير ثم ينقطع كثير هذا دليل على غفلة في القلب عن الله سبحانه وتعالى وضعف. إذن فالمواظبة شأنها عظيم. لو واظبنا على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم والأذكار التي بعد الصلوات والأذكار التي هي أعمال اليوم والليلة، دخول المنزل والخروج منه ودخول المسجد والخروج منه، وهكذا جلكم الله الخلاء دخولا وخروجا ولبس الثوب وغير ذلك من الأذكار التي هي في حياتك تعايشها، ستجد نفسك من الذاكرين الله جل وعلا كثيرا. قرأت البيت الثاني، طيب اقرأه أعده مع الذي بعده. جزاك الله خير.
قال رحمه الله: يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعته والترك بالعصيان، فعل الفرائض والنوافل لهم مع رؤية التقصير وهم وصال.
أحسنت، الله يحفظك. ذكر المصنف هنا رحمه الله أن من مقاصدهم في سيرهم إلى الله جل وعلا أنهم يريدون القرب من الله، يتقربون إلى المليك، يعني يطلبون القرب من الله جل وعلا. فمحرك قلوبهم ووازع نفوسهم وباعث هممهم بالسير إلى الله ما هو؟ طلب القرب من الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن ذلك إلا بامتثال أمره سبحانه وطاعته وترك معصيته جل وعلا. وهذه هي حقيقة التقوى، فعل الطاعات وترك المعاصي، لا سيما أيها الإخوة إذا تحرى الإنسان السنة في جميع شؤونه وفي جميع حياته، فإن ذلك والله من أعظم ما يقوي القلب وينوره. قال ابن القيم رحمه الله: قال ابن عطاء رحمه الله: من ألزم نفسه السنة، أو من ألزم نفسه آداب السنة، نور الله قلبه ونور الله جل وعلا قلبه بنور المعرفة. فالحرص على التمسك بالسنة والتأدب بها مما يزيد القلب قوة ونورا في سيره إلى الله جل وعلا. واقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فالسائرون إلى الله جل وعلا على السنة سائرون على نور، وهم كما قال الشاعر: من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتأتي في الأول. فذكر هنا أن من مقاصد سيرهم إلى الله التقرب إلى الله بفعل الطاعات وترك المعاصي. وإنه والله أيها الأحباب الكرام من الغبن العظيم أن يسعى الإنسان جاهدا في ابتغاء القرب من المعظمين من العلماء أو الأمراء أو الوجهاء وغيرهم، ثم لا يكون له حظ ولا همة في طلب القرب من الله جل وعلا، فهذا المسكين قد حجب نفسه بالخلق عن الخالق، واشتغل بالمخلوق عن الحق سبحانه وتعالى، فما ازداد بذلك إلا بعدا وخسارة. لا تشغل نفسك يا عبد الله بالقرب من أحد، اشغل نفسك بالقرب من الله، أدم ذكر الله، تقرب إلى الله بالطاعات، اترك الذنوب ما استطعت، والله من كان كذلك فإن الله جل وعلا سيقربه، ومن قربه الله التمس الخلق القرب منه، الناس بعدين يبحثون يتقربون إليك. فدون أن تطلب اجعل همك والقرب من الله، وإذا قرب العبد من ربه قرب منه الفرج والنصر والتأييد والهداية والرحمة والخير كله، والله المستعان. وما ذكر هنا قال فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان، هؤلاء هم العارفون بالله السائرون إليه على الصراط المستقيم، يتقربون بالفرائض التي هي الشرائع التي ألزم الله بها عباده، والنوافل هي الشرائع التي أمر الله بها لكن ليس على وجه الإلزام والجزم. وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال الله جل وعلا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهم مع هذا الشأن العظيم والطاعات العظيمة والصلاح والتقى، إلا أنهم جمعوا مع ذلك رؤية التقصير، ينظرون إلى أنفسهم بعين النقص والعيب والتقصير عن الوفاء بما يجب لله جل وعلا من حق، فهم لا ينظرون إلى أعمالهم بعين الاغترار والإكثار والإدلال والإحسان، لا، يرون أنهم لا شيء، وأنه لم يصدر منهم شيء، وأنهم إنما وفقوا للطاعات بفضل الله جل وعلا وكرمه ومنته ورحمته، وإلا كما قال ابن القيم لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، أي مثل أولئك العصاة، فالقلب بين أصابع الرحمن. هؤلاء كما قال الله عنهم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقال الله جل وعلا عنهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يفعلون أعمالهم خائفون، حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أهؤلاء الذين يزنون ويشربون الخمر ويسرقون، حتى أورث لهم هذا الخوف العظيم والوجل الشديد. قال لا يا ابنة الصديق، ولكنهم قوم يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم، يخافون أنهم لم يأتوا بهذه العبادة على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا. ومن أعجب ما يكون في هذا الباب قول الله جل وعلا عن الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قرأ هذه الآية أحد العلماء فبكى وقال خليل الرحمن يبني بيت الرحمن بأمر الرحمن ثم يخاف ألا يتقبل الله منه، هذا هو شأن هؤلاء الكمل وهؤلاء الذين أنعم الله عليهم، ما يغترون بالعمل، إذا وفقت لذكر أو لحفظ قرآن أو لمداومة على صلاة الجماعة أو غير ذلك من الطاعات لا تغتر، أنت لا تدري هل تقبل منك أو لا. وانظر حالك مع حال أولئك السلف الصالح، وانظر حالك مع حال الأنبياء والأولياء والأصفياء. قال ابن عمر رضي الله عنه لو أعلم أنه تقبل مني سجدة واحدة خير لي من الدنيا وما فيها. وقال الحسن البصري رحمه الله، وكان إماما موفقا فيما يقول: قال: إن المؤمن جمع بين الإحسان والإشفاق، والمنافق والعياذ بالله جمع بين الإساءة والأمن. نسأل الله العافية والسلام. تفضل يا أبا عبد الله.
قال رحمه الله: صبر النفوس على المكاره بها شوقا إلى ما فيه من إحسان، نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان.
زد.
شكر الذي أولى الخلائق خلقه بالقلب والأقوال والأركان.
أحسنت. ذكر المصنف رحمه الله هنا في منازل السائرين في هذه الثلاثة الأبيات ذكر ثلاث منازل. المنزلة الأولى منزلة ماذا؟ الصبر في البيت الأول. في البيت الثاني الرضا، منزلة الرضا. وفي البيت الثالث ذكر منزلة ماذا؟ الشكر. وترتيب هذه المنازل في الرفعة على هذا النحو: الصبر وأعلى منه الرضا وأعلى منهما الشكر. أما الصبر فحقيقته أيها الأحباب الكرام حبس النفس على حكم الله. الصبر ما هو؟ حبس النفس على حكم الله. وحكم الله نوعان: حكم الله القدري وحكم الله الشرعي. أما الحكم القدري يحبس المسلم نفسه على أن لا يجزع ولا يتسخط على الأقدار، وحكم الله الشرعي حبس النفس على ما أقله فعل المأمورات الذي يسمى الصبر على الطاعة، وترك المحظورات والمنهيات الذي يسمى الصبر عن معصية الله. فخلاصة مراتب الصبر أو أنواع الصبر ثلاثة: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة، وكلها راجعة إلى الصبر على حكم الله الشرعي والقدري. فهؤلاء الكمل وهؤلاء السعداء صبروا هذه الأنواع الثلاثة من الصبر من أجل ماذا؟ قال رحمه الله: شوقا إلى ما فيه من إحسان، أي شوقا وطمعا لنيل رتبة الإحسان. وقد قيل: الصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. عاقبة الصبر الإحسان. ثم ذكر بعد الصبر منزلة أعلى وهي منزلة الرضا، وهي تلقي أحكام الله بانشراح وسرور نفس. وهذه المنزلة منزلة الرضا إذا وفق العبد لها اضمحل معها المنازعة لحكم الله، لا يبقى في النفس شيء يجذبها إلى التلوم على أقدار الله أو الجزع منها. ولذا قال عنهم الناظم: من حققوا هذه المنزلة قد أصبحوا في جنة وأماني. ثم ذكر مقاما أعلى من مقام الصبر والرضا، وهو مقام الشكر. وحقيقة الشكر في ثلاثة أمور: الأمر الأول ظهور ثناء العبد على ربه جل وعلا في قلبه إقرارا بنعمته وفضله، هذا الأمر الأول في القلب، إقرار القلب بنعمة الله وفضله. الثاني وظهوره على لسانه تمجيدا وحمدا واعترافا، هذا باللسان. الثالث وفي جوارحه طلبا وتركا، أي باستعماله في طاعة الله جل وعلا وترك معصيته. إذن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. وقال الله جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا. فالعمل شكر إن كان على وجه الطاعة وما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذه المقامات الثلاثة أيها الأحباب الكرام، مقام الصبر والرضا والشكر، هي مقامات القلوب في تلقي أحكام الله جل وعلا الشرعية والقدرية، والناس في ذلك متفاوتون تفاوتا عظيما.
صحيح التوكل في جميع أمورهم، الإحسان.
ذكر المصنف رحمه الله هنا أن من مقامات السعداء والمنعم عليهم توكلهم على الله جل وعلا، منزلة التوكل، فهم قد صحبوا التوكل في جميع الأمور الصغيرة والكبيرة. وحقيقة التوكل على الله هو إظهار العبد عجزه واعتماده على الله جل وعلا. لابد إذا أردت أن تكون صادق التوكل، حسن التوكل، أن تظهر تمام عجزك وتتبرأ من حولك وقوتك وتعتمد الاعتماد الكلي على الله، فتلجأ إلى حول الله جل وعلا وقوته وقدرته. فالتوكل يحتاج إلى أمرين: الأمر الأول اعتماد القلب على الله جل وعلا وتفويض الأمور إليه مع التبرؤ من الحول والقوة حول الإنسان وحول نفسه وقوته وقدرته. الأمر الثاني بذل الأسباب. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذين الأمرين في قوله: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. التوكل وين؟ واستعن بالله. وبذل السبب احرص على ما ينفعك. فترك الأسباب قدح في العقل، وترك التوكل قدح في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي في شأن ناقته، قال: اعقلها وتوكل، اربطها وتوكل على الله أن الله يحفظها، أما أنك تتركها هكذا هباء سائمة ثم بعد ذلك تقول أنا توكلت، قد ربما يكون هذا تواكلا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فهؤلاء المتوكلون على الله جل وعلا المفوضون أمورهم كلها إليه معانون من الله جل وعلا، لأن الإنسان كلما تبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته أعانه الله ووفقه وسدده. لذلك أنت عندما يؤذن المؤذن يشرع لك أن تقول مثل ما يقول المؤذن إلا في لفظين، ما هما؟ إذا قال حي على الصلاة، حي على الفلاح، يعني هلموا تعالوا إلى الصلاة، تعالوا إلى فلاحكم، أنت ماذا تقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا قدرة لي يا رب أن أتحول من الحال الذي أنا عليه من نومي أو فراشي أو عملي أو أي مكان كنت فيه إلى حال الصلاح والعبادة والفلاح إلا إذا أنت أعنتني وحولتني ووفقتني وهديتني وسددتني. فعبارة لا حول ولا قوة إلا بالله ليست كلمة كما يظنها بعض الناس تقال عند التضجر وعند التأفف عند نزول البلاء ليخفف هكذا دون أن يستشعر المعنى. لا، كلمة استعانة وتوكل ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله، أو لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. ذكر هنا في البيت الثاني عشر قال: عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان. ذكر هنا مقاما عظيما ومنزلة عظيمة وهي منزلة الإحسان. والإحسان هو أعلى مراتب الدين. مراتب الدين كم؟ ثلاثة: الأول الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. فأعلاها منزلة هو الإحسان، وأوسعها هو الإسلام. فذكر هنا منزلة الإحسان. وما تعريفها؟ تعريفها ما عرفه به النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهنا مرتبتان للإحسان. المرتبة الأولى تسمى، أو المنزلة الأولى، منزلة المشاهدة، مرتبة المشاهدة. والثانية مرتبة المراقبة. المشاهدة في قوله عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه. والمراقبة في قوله عليه الصلاة والسلام: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أي تعبده على استشعار أنه يراقبك وينظر إليك. أيهما أعلى، مرتبة المشاهدة أم المراقبة؟ بلا شك المشاهدة. وهل المقصود هنا مشاهدة الرب جل وعلا بذاته في الدنيا؟ لا، لأنه لا يرى سبحانه وتعالى إلا في الجنة إن شاء الله جل وعلا إذا دخلنا وإياكم إياها. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم. لكن المقصود بالمشاهدة هنا هي مشاهدة القلب لآثار صفاته سبحانه وتعالى، شهود قلبه آثار صفات الله جل وعلا. وهذا أيضا يعني مقام عظيم ومنزلة عظيمة، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم هذه المنازل المباركة.
قال رحمه الله،
اقرأ إلى نهاية المنظومة، جزاك الله خير.
قال رحمه الله: نصح الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان، صاحب الخلائق بالجسوم وإنما
صاحب الخلائق
في منزل فوقان. ألا بالله دعوت الخلائق والمشاهد كلها خوفا على الإيمان بالنقصان، عزت القلوب عن الشواق كلها قد خربوها من سوى الرحمن، حركاتهم وهمومهم وعذورهم لله لا للخلق والشيطان، نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي الى الخيرات والاحسان.
احسن الله اليك. لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر حال الخلق من السائرين إلى الله جل وعلا في أنفسهم مع ربهم سبحانه في الأبيات السابقة، أتبعه هنا بذكر حالهم مع الخلق، فقال: نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم إلى آخر الأبيات. فحالهم حال الله يجزاك خير، فحالهم مع الخلق أنهم ينصحونهم في رضا الله، أي ينصحون الخلق فيما يقربهم إلى الله جل وعلا، غير منعزلين عن الناس، يخالطون الناس ويصبرون على أذاهم وينصحونهم، لكن ينصحونهم فيما يقربهم إلى الله، يعلمونهم ويرشدونهم ويحسنون إليهم. هذا من تمام منازلهم وفي سيرهم إلى الله جل وعلا، لم يقتصروا بالصلاح على أنفسهم، بل كما قال الله جل وعلا في سورة العصر: تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، فجماع الدين كله بذل النصيحة، لا يعاملونهم بالغش ولا بالمكر ولا بالخديعة ولا بالتدليس ولا بالتلبيس ولا ببث الشبه والبدع ولا غير ذلك، إنما بالنصح لله جل وعلا ولرسوله في أمور الدنيا والدين. وهذا الأمر لم يزل ولا يزال شعار لأهل السنة والجماعة، بذل النصيحة للخلق مع رحمتهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق، فأرحم الخلق بالخلق من هم أهل السنة والجماعة. وهؤلاء الكمل يعيشون مع الناس بالنصيحة ويصحبونهم فيما يرضي الله جل وعلا، أما الصحبة التي لا يترتب عليها رضا الله وإنما يترتب عليها غضب الله فهم أبعد الناس عنها. وهذا تنبيه، تنبيه منه رحمه الله لمن أراد أن يسير في منازل السائرين أن يكون حاله كحال هؤلاء، لا يستقيم له حال في سيره إلى الله إلا إذا كان ناصحا للخلق في رضا الله ويصاحبهم فيما يرضي الله، لا يصاحبهم أبدا فيما يغضب الله. ثم ذكر في البيت الرابع عشر والخامس عشر أن هؤلاء السعداء الموفقون صاحبوا الخلائق بجسومهم، أما الأرواح فغير وافقة أي فغير واقفة مع رسوم الخلق، بل هي معلقة بالله جل وعلا، مشغولة بطاعته ونيل محبته. هذه منزلة عظيمة من منازل السائرين إلى الله، تسمى منزلة مراعاة حقائق الإيمان ومشاهد الإحسان. هؤلاء يراعون أنفسهم، يراعون حقائق الإيمان ومشاهد الإحسان في أنفسهم وفي أحوالهم في كل حين، يخافون على إيمانهم من النقصان. لذلك قال: صحبوا الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقاني. ثم ذكر إيش مكتوب عندك في البيت الخامس عشر؟ خوفا على الإيمان من نقصان، اللي عندي مثبت غير، والشاهد قوله خوفا على الإيمان من نقصان، فهم يرعون إيمانهم ويتعاهدونه ويخافون عليه. قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم. أحد يثق في نفسه، يرمي بنفسه في مواطن الشهوات أو الشبهات ويقول أنا واثق من نفسي، يخالط النساء المتبرجات يقول أنا واثق من نفسي، يسمع لأهل البدع والشبهات ويقول أنا واثق من نفسي. هذا كقول الشاعر: ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، فهذا يخشى عليه أن يخذل. تفضل. ثم ذكر رحمه الله في البيت السادس عشر فقال: عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن. فمن صفات أهل السعادة وأهل الإيمان أنهم أبعدوا كل ما يشغلهم عن طاعة الله جل وعلا ومحبته، فليس في قلوبهم إلا طاعة الله جل وعلا والسعي لنيل رضاه. وبهذه المناسبة يجد الإنسان نفسه مدفوعاً أن ينبه على مضار الأنترنت والشبكات العنكبوتية والقنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي التي إذا لم يحسن العبد استعمالها ومراقبة الله جل وعلا فيها فهو على باب عظيم من الهلاك، لأن هؤلاء أو كثير من هؤلاء الذين يتعاطون هذه الوسائل ليس عندهم علم يدفع عنهم الشبهات ولا دين يرد عنهم الشهوات. فكم صرفت هذه البرامج والوسائل، كم صرفت الناس عن الله وصدتهم عن دين الله جل وعلا، وكم أدخلت على أهلها من شهوات وشبهات وانحرافات وضلالات وجنايات على العقول والأديان، وأوصلت كثيرا من الناس والعياذ بالله إلى مخاطر ومهالك عظيمة، خاصة الشباب ذكورا وإناثا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ابعد عن كل شيء يشغلك عن الله، اترك كل شيء يشغلك عن الوصول إلى الله والقرب منه سبحانه ورضاه. تذكر هذا دائما أيها الأخ، تذكر هذا في كل شؤونك. إذا أقدمت على شيء انظر هل هو يشغلك عن الله ولا يقربك إلى الله، وزنه بهذا الميزان إذا أردت السير في منازل السائرين إلى رضوان الله رب العالمين. ثم أشار رحمه الله إلى مقامات عظيمة من مقامات القلوب، فقال: حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان. ذكر هنا الحركة والهم والعزم. الحركة هي الإرادة المجردة، إرادة القلب المجردة عن الجزم، وأما الهم فهو الإرادة المقترنة بالجزم، إرادة القلب التي يصاحبها جزم، والعزم هو الإرادة المقترنة بالجزم مع تهيؤ فعل السبب. هذه مراتب ثلاث تقوم في القلب، فكل توجه قلبي يسمى حركة، فإذا ارتقى وصاحبه الجزم اشتد فكان عزما، فكان هما، ثم يشتد فيكون عزما. فهؤلاء الكمل بعد أن فرغوا قلوبهم عن الشواغل عن الله جعلوها كلها في طاعة الله سبحانه وتعالى وما يقرب إليه، وراقبوا الله في حركاتهم وهمومهم وعزومهم وخواطر نفوسهم، فهم لله وبالله، فهنيئا لهم. ثم ختم هذه المنظومة بقوله: نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان. كأنه يشير رحمه الله إلى أن أولى الخلق أن تطلب رفقته من وجدته سالكا للصراط المستقيم، راغبا فيما عند الله، منصرفا عن الخلق، مشتغلا بنفسه، ذاكرا لذنبه، مقبلا على ربه سبحانه، راهبا من عذابه، راجيا لثوابه، مراقبا لحاله، نادما على عثراته. فهؤلاء هم الذين يسعد الإنسان برفقتهم ويقتدي بسلوك سبيلهم وطريقهم، وهؤلاء هم الذين أمر الله جل وعلا أن نسلك سبيلهم، فقال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الحسن البصري رحمه الله: لأن تصحب قوما يخوفونك النار حتى تلقى الله آمنا خيرا من أن تصحب قوما يؤمنونك حتى تلقى الله خائفا. إذا تأملنا أيها الأحباب الكرام سورة الفاتحة وجدنا كثيرا من هذا فيها كما ذكرنا في أول هذا المجلس. فالمقامات الثلاثة: مقام محبة الله جل وعلا ورجائه وخوفه موجود في الثلاثة الآيات الأول في سورة الفاتحة، وهذا سؤال عندكم: مقام ومنزلة المحبة في أي آية في سورة الفاتحة؟ ها مشايخ ذكرونا المحبة. طيب نأتي بالعكس، تفضل يا أبا إبراهيم. الخوف في أي آية والرجاء في أي آية؟ ثلاث الآيات الأول، واحدة فيها المحبة، وواحدة فيها الرجاء، وواحدة فيها الخوف. أما المحبة في الحمد، لأن الحمد هو الثناء على الله مع المحبة والتعظيم. لا يستقيم حمد على الكمال والتمام إلا إذا قام في القلب محبة المحمود سبحانه، لأنه هو المحسن على الإطلاق والتمام، والنفوس جبلت على محبة من أحسن إليها، ولا محسن أعظم من الله جل وعلا. والرجاء في الآية الثانية، أحسنت يا أبا إبراهيم، في قول الله جل وعلا الرحمن الرحيم، لأن هذان الاسمان العظيمان يتضمنان صفة الرحمة، والعبد إذا ذكر سعة رحمة الله انفتح أمامه باب الرجاء. وبالمناسبة فالرحمة تنقسم إلى قسمين: رحمة هي صفة من صفات الله جل وعلا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وهناك رحمة مخلوقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة إلى الدنيا يتراحم بها الخلق، وأبقى عنده 99 رحمة. لذلك اليوم العظيم ذكر هذا العلامة ابن باز رحمه الله. ثم الخوف في الآية الثالثة في إياك، في قوله مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء والحساب، يوم تنصب الموازين وتتطاير الصحف، يوم فريق في الجنة وفريق في السعير، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إما سعادة وإما شقاء والعياذ بالله. فهذا يورث الخوف في قلب المسلم. هذه 3 مقامات عظيمة قامت في قلب العبد وهو يقرأ سورة الفاتحة. ثم هو بهذه 3 المقامات إياك نعبد وإياك نستعين، أي بالمحبة والخوف والرجاء نعبدك يا الله ونستعين بك على ذلك وعلى تحقيق ذلك. ثم أمرك الله أن تسلك الصراط المستقيم، وأن تطلب الهداية، وأن تسير على هذا الطريق، وأن لا تستوحش من قلة السالكين وكثرة الهالكين. فلو وجدت نفسك وحيدا في الطريق فاذكر أن معك النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فتذهب عنك الوحشة وتشتد عزيمتك وتقوى همتك، لأن أمامك القرب من الله والوصول إلى رضوان الله، كما حذرك الله جل وعلا من الطرق التي تصرفك عن هذا الصراط وعن الوصول إلى الله، وهو طريق العلم بلا عمل وطريق العمل بلا علم. طريق المغضوب عليهم عبد الله أو عندهم علم لم يعملوا به كاليهود، ومن ضل في هذا الباب ومن تشبه بهم، وطريق الضالين النصارى الذين عبدوا الله على جهل وضلال. ولذا قال السلف: من فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود. فالختام أيها الأحباب الكرام، أن نحرص على قلوبنا وأن نسعى في صلاحها، وأن نبتهل إلى الله جل وعلا في صلاحها، حتى يصل العبد إلى الله وقلبه سليما يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح أحوالنا وأصلح ما فسد من قلوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.